مرحبتين. في هذا الوقت اللي تتابعوا فيه هذه الحلقة يحدث في مكان ما، في عالم آخر، في عوالم ممكن نقول عنها بأنها عوالم موازية، يحدث أنه يشتري أحدهم عقار أو منزل أو حتى يكسب المال. هذه العوالم الافتراضية المتداخلة يطلق عليها الميتافيرس. بنعرف أكثر عن هذه العوالم وأسرارها مع ضيفتنا في هذه الحلقة ليلى الحضرمي. للرعاية والإعلان في بودكاست قفير بإمكانكم التواصل مع فريق الرعاية لموجود إيميلهم في وصف الحلقة. أنا سالم بشير وهذا بودكاست قفير. أهلاً ليلى، حياك الله في بودكاست قفير، شرفتينا ونورتينا أخيراً.
حياك سالم، مثل ما قلت أخيراً والله الحمد.
يا أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. الميتافيرس، هل هو معقد لهذه الدرجة اللي ما قادرين نستوعبه، ولا في طريقة ممكن نفهمه ببساطة؟
يمكن كلمة الميتافيرس هو اللي خلى الناس تخاف منه، فالكل يقول ميتافيرس هذا شيء معقد شكله، فالكل يخاف منه لما يسمع كلمة ميتافيرس أول شيء.
أظن لو صار له اختصار مثل AI والVR والAR
يمكن يكون أسهل. هو خلينا خبرك قصة الميتافيرس.
هاتي
خبريني. لأنه الميتافيرس مثل ما قلت لك يعني هو ظهر بعدين كمصطلح، لكن بداية الميتافيرس بدأ من زمان، ما بدأ بس في الفترة الأخيرة لما كل الناس بدأت تتكلم عنه. أنا مثلا بدايتي مع الميتافيرس متى كانت؟ كانت في 2006. في 2006 كنا نطلق على منصات الميتافيرس منصات افتراضية، حتى كان أيامها أول منصة نستخدمها الأغلبية اللي كانوا يستخدم ميتافيرس، الحين نقول ميتافيرس، لاحظ كيف خلاص صار الاسم براندي مرتبط فيها. فمنصة سكند لايف كان اسمها، فكانت تعتبر الرائدة في هذا المجال، مجال منصات الافتراضية. لكن هذه المنصات ما نجحت، يمكن لأنها كانت متقدمة جدا على زمنها. بس كمصطلح ميتافيرس بدأ تقريبا يعني انذكر أول مرة في كتاب رواية مشهورة 1992، كلمة ميتافيرس انذكرت داخل هذا الكتاب. لما صار كوفيد-19 بدأ شوي يرجع مرة ثانية عصر المنصات الافتراضية، وواحدة من الشركات طلعت هذا الاسم من جديد، فقابلوا من الوعية. هذا الكتاب يعني ككلمة ميتافيرس اللي هو ما وراء هذه العوالم. حتى كلمة كان سكند لايف أول منصة أنا استخدمتها، واستخدمتها أيام الماجستير، كان شهادتي في التعلم الإلكتروني.
سنة كم هذا؟
2006.
ما شاء الله،
فنتكلم الحين كم سنة؟
ما شاء الله،
أسألون عن عمري. فلما نتكلم عن 2006 كان فعلا في منصات افتراضية. الكلام اليوم اللي يتكلموا عنه، تحديات الميتافيرس، الفرص في الميتافيرس، كان نفسه احنا نتكلم عنه في 2006. حتى ايامها كان في مجموعات متخصصة علشان التعليم فقط، وبعضهم متخصصين في الصحة داخل هذه المنصات الافتراضية.
إنزين، بسطي لنا هذا المصطلح عشان نفهم ايش يعني ميتافيرس. هل هو موقع احنا ندخله ونسوي فيه شخصيات ونتفاعل مع الناس، ولا هو
ممتاز يعني جدا؟ مثل ما قلت هي منصات افتراضية. احنا لما بدأ الانترنت، طبعا احنا اللي عاصرنا ثورة الانترنت. ثورة الانترنت لما بدأت كان موقع الكتروني ندخل عليه ونقرأ المعلومات، صح ولا لا؟ فيمكن انتم قيلكم جيتوا بعدنا، بس احنا اللي عاصرنا الانترنت كان فقط نقرأ. بعدين اتطورت المواقع الإلكترونية، صرنا نكتب، صرنا نقدر نشارك في منتديات. بعدين بدأت وسائل التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنستغرام، تويتر، هذه كلها يسميوها إيش؟ ويب 2. الويب 3 مرتبط بإيش؟ بالمنصات الافتراضية. المنصات الافتراضية وأيضا تقنيات أخرى. وصلنا لمرحلة أنه إحنا ما صرنا فقط أنه ندخل فقط مواقع إلكترونية، إحنا صرنا حتى نعمل معاملات رقمية وندفع أونلاين. الميتافيرس هي فقط واحدة من تقنيات الويب 3، فهي منصة افتراضية مثل ما قلنا، بدل لا أدخل أنا موقع إلكتروني عادي أدخل على منصة افتراضية. وحتى أدخل هذه المنصة افتراضية أنا لازم أسجل أول شيء. طيب كيف طريقة التسجيل؟ إحنا لما ندخل المواقع الإلكترونية نسجل يوزر نيم، يكون عندنا اسم المستخدم وبعض البيانات البسيطة. لكن في المنصات الافتراضية الميتافيرس لازم نختار الأفاتار مالنا، الشخصية الافتراضية. فأنت لما تدخل يكون عندك شخصية افتراضية تتنقل، بدل لا تتنقل من موقع لموقع، أنا أسميها جزر حتى أحيانا، تقدر يعني تتنقل، ممكن تتنقل، نقول خلينا نقول يكون عندك مدينة متكاملة، ممكن تكون في مسقط، مسقط كمدينة افتراضية، فتروح بشخصيتك الافتراضية راح تقابل ناس افتراضيين. هل الناس الافتراضيين قد يكونوا موظفين حكوميين يمثلوا جهات حكومية، قد يكونوا موظفين في قطاع خاص، قد يكون أنت داخل علشان تتسوق، فبدل لا تروح الحين تدخل موقع إلكتروني عشان تتسوق راح يكون عندك تجربة مثرية تتفاعل. بعضهم يقول لك والله أنا ما أحب أن أتسوق أونلاين، أنا لازم أشوف الشيء علشان وألمسه. فهذه فائدة الميتافيرس، أنه يخلي الأفراد يعيشوا تجربة مختلفة. فهذا هو الفرق بين المواقع الإلكترونية ومنصات الميتافيرس، العميل أو الفرد يكون له تجربة مختلفة كأنه جزء من هذه الحياة. إحنا نسميه حتى حياة أخرى مشابهة لحياة الواقع، بدل أنا وأنت مثلا الحين، أنا وأنت سالم الحين جالسين في هذا المكان ونتكلم مع بعض ندردش، إحنا ممكن نكون في الميتافيرس تستضيفني، يكون عندك استوديو في الميتافيرس وأجي أنا أجلس قدامك بشخصية الافتراضية. وحتى اليوم ممكن تكون عندك شخصية افتراضية قريبة جدا من شكلك، لأنه صار الحين يستخدموا تقنيات الذكاء الصناعي. فأنت عندك تحدي سالم، لما تستضيف ضيوفك لازم يكونوا موجودين في مسقط، صح ولا لا؟
على الأرجع، على الأغلب صح،
على الأغلب. لكن لو كنت في الميتافيرس عندك استوديو افتراضي، أنت ممكن الحين تستضيف أي شخص من عمان، واحد موجود في ظفار في مسندم، لكن بيكون موجود معك قدام شخصيتين افتراضيات كأنه هو فلان جالس معك وتكملوا الحلقة البودكاست.
هي هذه الحالة اللي تكلم عنها مارك زوكربيرغ لما يقول أنا ممكن أكون في بيتي لكن أنا أظهر أنه جالس عندك في عندك في الصالة أو في الأريكة عندك، أظهر أنا بشكلي وكأني حقيقي، ولكن في الواقع أنا في بيتي يعني، وأنا كذلك أشاهدك أنت في الصالة عندي، ولكن في الواقع أنت موجود في بيتك.
صح، أيوة. وبعد في حاجة ثانية اللي صار بموضوع الميتافيرس 2021 لما صار COVID-19، ظهرت هنا شهرة الميتافيرس. إيش اللي خلى الميتافيرس مشهورة خلال هذه الفترة؟ الأغلبية كانوا متوجهين المنصات الإلكترونية علشان العمل عن بعد، بعضهم توجهوا إلى المنصات الافتراضية اللي هي الميتافيرس. إيش اللي يعجبني في الميتافيرس؟
إيش؟
أنت لما الطلاب خصوصا، الطلاب أو خلينا نقول موظفين، لما يدخلوا اجتماع يدخلوا هم نايمين، بيدخل وبيسكر الكاميرا وكل شيء وحاضر، لكنه في الحقيقة ترى نايم. والشخص اللي يكون يسوي الاجتماع أو اللي يكون مدرس عنده ورشة مسكين يعاني يتكلم وحده. لكن في الميتافيرس إذا أنت عندك اجتماع أو عندك خلينا نقول ورشة تدريبية أو عندك حصة، بتشوف كل حد حاضر، بتعرف من غايب. لكن لو واحد فيهم نايم إيش بيصير؟ أنت ممكن تسوي بعض التمارين أو أنك بس تتمشى، تقولهم يلا خلونا ننتقل من هذا الصف نروح الصف الثاني، هذا افتراضي. اللي يكون نايم إيش بيصير له؟
بيظل مكانه
وينعرف أن هذاك الشخص نايم. فهذا فائدة الميتافيرس في التفاعل الرقمي، فهو مفيد جدا على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، ممكن نستخدمه في عدة مجالات.
جميل جميل. طيب هل ممكن نشبه الميتافيرس بتقنيات أخرى؟
لما بدأ الميتافيرس هو بدأ كمنصة افتراضية مثل ما قلت، وكان في شخصيات افتراضية، هذه الشخصيات الافتراضية تدخل وخلينا نقول أنها تروح وتسوي الشيء اللي تريده. أنا مثلا داخل الميتافيرس أريد أروح مع حد أتعلم الإنجليزية، مثلا أتعلم لغة. أنت مثلا سالم عندك ميول أخرى، أنك مثلا تقول والله أنا باغي أقابل الناس اللي يشتغلوا في صناعة البودكاست. واحد آخر يقول والله لا أنا أريد أدخل الميتافيرس في موضوع التسوق. لكن حتى نكون قادرين نشتغل على كل هذه القطاعات، الميتافيرس اليوم عبارة عن عدة تقنيات مختلفة. فلما بدأ فقط بمنصة افتراضية وأفاتارس، اليوم لا، معظم منصات الميتافيرس تم بنائها على تقنية البلوكشين. ليش؟ لأنه صار في تداول رقمي. حتى نتكلم عن العملات الرقمية مثل بيتكوين والإثرومس والغيرها، مرتبطة جدا بهذه المنصات، ما مرتبطة بالمواقع الإلكترونية. يعني صعب أنك تسمع موقع إلكتروني اللي هو يتعاد، أكثر شيء تكون مرتبطة بهذه المنصات حتى يتم فيها التداول بسهولة وبأمان. لأنه فائدة تقنية البلوكشين أنها تكون آمنة وسلسة جدا للمتعاملين. فأنت الحين لما تدخل الميتافيرس راح يكون ما بس يكون عندك فقط يوزر نيم أو اسم مستخدمه بس، لا، ممكن بعد يكون عندك محفظة رقمية. هذه المحفظة هي اللي أنت عن طريقها تشتري وتبيع. بعضهم يقولوا والله إحنا سمعنا عن شراء وبيع الأراضي في الميتافيرس.
صح.
هل فعلا الميتافيرس فيها أراضي؟
صحيح.
الكل يسألني هذا السؤال، فنقول لهم ترى الميتافيرس هي منصة افتراضية مثل ما إحنا عندنا مواقع إلكترونية. أنت لما تروح موقع إلكتروني تشتري مساحة.
نعم.
هذه المساحة نعم. تشتريها علشان موقعك.
دومين يعني.
الدومين، الهوستينج، كل هذه الأمور. في الميتافيرس أنت تشتري مساحة سبيس. هذا سبيس أو المساحة يسموه أرض. أول ما تشتري إيش تسوي؟ تقول والله أنا بستثمر فيها. بستثمر فيها ببني. راح أبني فيها استوديو. وهذا الاستوديو راح أجره حال المستخدمين الآخرين اللي يريدوا يستخدموه. ففكرة شراء أو بيع الأراضي أول ما تبنيه تقول والله خلاص أنا ما أريد أستخدمه. إيش تسوي؟ أرض للبيع. فهي نفس فكرة أنه أنت في الحقيقة يا يكون عندك أرض فاضية وتبيعها، يا يكون عندك أرض وفيها بيت مبني. نفس الطريقة راح تكون في الميتافيرس. أنت عندك مساحة، استغلت هذه المساحة وبنيتها.
بس في النهاية هذه عوالم افتراضية، يعني كيف ممكن تكون منها قيمة حقيقية أنه أنا أكسب منها أو أنه
أوكي كيف ممكن تكسب منها؟ طبعا مثل ما قلت هي يعتمد على كل قطاع. الشركات الكبيرة اللي هي خلينا أقول اللي تروج للخدمات أو تروج لمنتجاتها، هلا بدل لا يكون فقط في المواقع الإلكترونية يكون عندهم منصة أخرى. والأجيال الحالية يعني مثل ما قلت أنا المنصات الافتراضية بدت من زمان لكن ما اشتهرت على ذيك الفترة لأنه الأجيال ذاك الزمن ما كانت مستعدة تستخدم هذه المنصات، لأنه بعد يحتاج لها بعد اتصال عالي. هذا واحد من التحديات. أنت لازم يكون عندك اتصال تقنية إنترنت عالية جدا عشان تستخدم هذه التقنيات. فاللي ممكن خلال فترة كوفيد في كثير مدارس معاهد خاصة إيش صار لهم؟
إيش صار لهم؟
سكروا. الأغلبية خسر البزنس ماله لأنهم في الحياة الواقعية ما قدروا خلال فترة كوفيد 19. خلاص كل شيء تسكر. الأذكياء اللي عرفوا يستغلوا هذه الكارثة راحوا في الميتافيرس. قالوا والله إحنا ممكن اللي كانوا معانا يكونوا معانا في الميتافيرس. اللي حاولوا يكونوا أونلاين فشلوا لأنه شافوا الأونلاين الناس ما كثير متفاعلة معه تعيين إلكتروني عكس الميتافيرس. أيضا نفس الشيء اللي هم اللي كان عندهم تجارة بعد ما اضطروا يسكروا المولات كامل قاموا يعرضوا تجارتهم وين؟ في المنصات الافتراضية. فالميتافيرس دائما هي مرتبطة بسيناريوهات. نفس ما احنا نبني اي موقع الكتروني، انت ليش تبني الموقع الكتروني؟ تبني عشان معلومات ولا عشان تبيع منتجات ولا بس علشان يكون منصه للمعرفه؟ فهو يعتمد على كل قطاع كيف راح يستخدمه. نفس السيناريوهات اللي نستخدمها احنا في المواقع الالكترونيه او الحياه الواقعيه نحولها الى المنصات الافتراضيه في الميتافيرس.
هل هذا معناته ان البشر قابلين على أنه يحولوا حياتهم وتصير حياتهم رقمية؟
أنت شوف كل جيل. كل جيل كيف؟ كل جيل مختلف عن الجيل اللي قبله. هذه الأجيال خصوصا الأطفال، شوف الأطفال. فلما نتكلم عن المنصات الافتراضية الميتافيرس في جزء كبير من منصات الميتافيرس ترى هي في الجيمينج. فيمكن 70% من الميتافيرس وين موجودة في المنصات اللي يستخدموها الأطفال.
ألعاب
الجيم، مو بس الأطفال ترى حتى كبار السن، يعني في شباب مدمنين على هذه المنصات. فالأغلبية يقول والله الميتافيرس جيمينج، فنقول لا it's not just gaming، لكن هي اشتهرت في موضوع الجيمينج.
ليش؟
صناعة الألعاب.
ليش في اعتقادك؟
اللي اشتهرت لأنه يمكن الأغلبية يحب يستخدمها في الألعاب الأجيال الحالية. لكن قليل جدا تسمع عن سيناريو أنه والله إحنا يستخدموها في التعليم كمنصات تعليمية، كمنصات لتدريب طلاب الطب مثلاً. مع أن ترى تقنية الميتافيرس قاعدة تتطور يوم عن يوم، أصبح استخدامها في القطاع الصحي متطور جداً. فاليوم أيوة جداً. فعلى سبيل المثال أنت تريد طلاب الطب عادة لما يتم تدريبهم علم التشريح إيش يصير؟ تجيب جثث عشان يصير فيها علم التشريح. فأخلاقيا أقول لك حتى إلى اليوم في جدل على موضوع المتشري. في الميتافيرس أنت ممكن يكون عندك قثة افتراضية، طالب الطب ممكن يتعلم فيها على راحته ويتفاعل معها بطرق مختلفة. فهنا عملية التعلم راح تكون تفاعلية أكثر عن التقليدية،
وقابل أكثر أنها تكون أخلاقية يعني.
وأخلاقية بعد، إذا فكنا عن موضوع الأخلاقية راح يكون أفضل. خليني أعطيك مثال ثاني اللي يتدربه بعد نفس الشيء. يعني أتذكر أنا في 2006 شفت هذه السيناريوهات قدامي، وأنا أتمشى في المنصة الافتراضية، رحت على بعض المعاهد، معاهد تدريبية مثلا لطلاب السياحة. طلاب السياحة دائما عانوا تحدي أنه والله لازم يحصلوا مكان سياحي علشان يتدربوا فيه. أنت بدل لا تدور لهم والله أنا بغنهم يتدربوا في مكان، وهذا ما فقط للطلاب السياحة، لكل الطلاب الكليات الأخرى. يعني أنا عندي أخواني في البيت سوونا طوارئ، يدوروا على مكان، إحنا لازم نحصل مكان نتدرب فيه، إذا ما حصلنا ترى ما راح نتخرج. يدوروا واللي محصل مكان بعيد واللي ما محصل مكان قريب واللي ما قادر يحصل. لكن لو فكرنا فيها بطريقة مختلفة، أنه نوفر هذا التدريب مع مؤسسات. يعني تخيل أنا مؤسسة مثلا في النفط والغاز، لأن مثلا عندي طلاب تخصصهم في النفط والغاز، بدل لا أرسلهم لهذه المؤسسات أرسلهم في هذه المنصات الافتراضية ويعمل تدريبهم هناك. اللي مكون اللي في السياحة يروحوا مثلا فنادق افتراضية، وهكذا.
لطيف.
فشوف كيف أنه ممكن إحنا نستغل هذه المنصات. مثل ما قلت الأجيال الحالية هي اللي راح تستخدم الميتافيرس ويكونوا موجودين في الميتافيرس على قدام. الحين في الأغلبية يقول لك والله إحنا والله نشوف الميتافيرس إنه ما له قيمة، بس هو مجرد مصطلح وجالس يشتهر على الفاضي. لكن لا، أقول لك الأجيال الحالية أغلبهم موجودين في الميتافيرس، خصوصا اللي قاسين الحين يستخدموا منصات الألعاب. فطريقة التعلم اللي قاسين يستخدموا هذه المنصات إذا تعلموا في الميتافيرس تعلمهم راح يكون أفضل من الطريقة التقليدية، أو خلينا نقول أونلاين. إذا صارنا إحنا مصيبة أخرى مثل كوفيد-19، هل ننتظر إحنا مصيبة أخرى عشان نقول والله خلينا نرجع للتقنية من جديد؟
نتطور تقنيا،
فلازم إحنا من الحين يكون خلاص متأقلمين مع هذه التقنية حتى نكون مستعدين للمستقبل.
جميل. إيش في منصات حاليا موجودة؟ سكند لايف ما زالت موجودة؟
سكند لايف ما زالت موجودة. طبعا آلاف المنصات، مثل ما عندك أنت آلاف المواقع الإلكترونية، في عندك آلاف المنصات.
وكل هذه المنصات تبيع أراضي؟
كل منصات، أيوة. طبعا في بعضهم يقول لك أنا والله أبيع لك أرض، لكن بعضهم إيش بيقول لك؟ أنا راح أقدم لك خدمة. وصار عندنا إحنا ترى عدة وظائف الحين في الميتافيرس. الغالبية يقول لك والله أنا بعطيك سبيس أو خلينا نقول أرض، لكن أنا مثلا أنا ما مهتم إن يكون عندي أرض، لأن أنا بصراحة باي حد يبني لي إياها.
صح.
أنت عشان حد يبني لك إياها بتدور على من؟
مصمم.
مصمم. فالحين يسميوهم ميتافيرس ديفلوبرز، اللي هم مصممين في الميتافيرس. شوف الوظائف القليلة اللي بدأت تنخلق داخل الميتافيرس. أول كان عندنا مصممي مواقع إلكترونية، الحين عندنا مصممي
ميتافيرس. وهذا نفس اللي يبني لك المركز التجاري
أيوة. فأنا كليلة مثلا ما يخلصني أروح أشتري لي مساحة، طيب إيش أستفيد منها؟
إيش أسوي بهالمساحة؟
ومثل ما قلت موضوع المساحات ممكن تشتري من أي منصة. بعضهم يقول لك بعض الأراضي غالية، ليش؟ لأنه في بعض المنصات اشتهرت، عندك ديسنترلاند، ساند بوكس، روبولوكس، هل الأشهر حصلن شهرة كبيرة، ماينكرافت، فهل أسعارهم شوي أغلى لما تشتري مساحة عكس المنصات اللي هم توبريو. فهو شيء طبيعي، اللي بدأ في السوق من قبل خلاص يقول أنا الحين ممكن أرفع سعري، ضغط معاي هذا سعري. فراح تدور على واحد يصمم لك، راح تدور على حد ثاني يطور لك التقنيات داخل، لأنه بعد ما تصمم تحتاج حد ثاني يديره، لازم يكون عندك شخص آخر يدير هذا المكان.
عجيب.
في الميتافيرس. طيب الحين تحتاج حد ثاني يعمل ماركتين أكثر داخل الميتافيرس، تريد واحد ثاني يحلل البيانات. أنت إحنا في الحين في المواقع الإلكترونية عندنا إحنا ناس متخصصين يحللوا البيانات، من يزور الموقع، من اللي قاعد يشتري،
من وين؟
إيش أعمارهم، من وين جايين. نفس الكلام وين يصير في الميتافيرس. فتنخلق عدة وظائف مثل ما إحنا عندنا هنا، راح يكون هنا نفس الشيء في الميتافيرس.
جميل جميل جميل. والمواقع الافتراضية هذه إيش المواقع اللي ممكن تنصح فيها، ممكن أحد يبدأ فيها وإنه يعني يتعرف على هذا العالم بطريقة عملية أكثر؟
يعني مثل ما قلت في كثير مواقع، يعني حتى عندنا على فكرة إحنا عمانيين الحمد لله عندهم منصاتهم الخاصة.
والله
أيوة. فتخيل أنا آخر مرة في كوميكس حصلت مجموعة ما شاء الله من العمانيين عندهم منصات افتراضية اللي هم نفسهم بنوها. فإن أقول عن منصة معينة، حلو إن الواحد عارف إنه بس يدور على هذه المنصات يقرب. أنا دائما أقول واحد ما غلط إنه يقرب. في كثير منصات، أنا مثلاً اللي قربت سكند لايف، سبيشال، ديسنترلاند، هلا اللي يمكن تقول التوب اللي هم مشهورات بشكل عام. لكن زملائي اللي هم يشتغلوا في صناعة ميتافيرس يزعلوا يقول ليش تتكلم عنهم، إحنا بعد مشتغلين في هذه المجالات. فما في منصة واحدة ممكن نقول إنه والله هي الرائدة في هذا المجال. مثل ما قلت إحنا مثلاً اللي يستخدم روبولوكس هي في الجيمينج، يصنع الأفاتار الخاص فيهم وبعدين يدخل عالم الميتافيرس يشتروا، صح ولا لا؟ طبعا عندنا في بعد سيكوريتي ايشوز اللي هي موضوع أمن المعلومات والسلامة المعلوماتية، هذه خطيرة جدا. فإحنا محتاجين بعد نوعي باستمرار أنه خصوصا دعفة على موضوع الأطفال لازم نراقبهم، سواء كان استخدموا منصات إلكترونية أو منصات افتراضية. يعني خصوصا الحين مع تطور الذكاء الصناعي صعب واحد انه يتقمص او انه خلينا نقول يخترق بياناتهم يضحك علينا. وصارت ترى كثير قصص في موضوع الابتزاز الالكتروني اللي خلينا نقول فئة الاطفال، فلازم نكون حذرين في هذه المستوى.
تذكر اسمها المنصة العمانية في
والله للاسف اسمها غايب عني، بس تقريبا شركتين عمانيات يعني اللي قابلتهم عندهم منصاتهم الافتراضية.
إنزين، حتى بعد لقاء ممكن تشاركيني إياهم
بحط رابطهم. أحاول إنه ما قد أتذكر، بس كان واحدة من هالشركات كانوا حتى يشتغلوا على فيرتشوال مول، مول افتراضي. جيب. وتقريبا كانوا حتى محصلين الحمد لله دعم على مستوى الحكومة. بدأ الحين في واي على مستوى الحكومة، حتى الفترة الأخيرة وزارة النقل والاتصالات تقنية معلومات نزلوا مناقصة إنهم يكون عندهم مشروع تجريبي للميتافيرس. كيف ممكن استخدام ميتافيرس على مستوى الخدمات الحكومية؟
لطيف لطيف. أيوة. لطيف
لأنه جداً. أنا دائما أقول ميتافيرس ما شرط أنه أنت يكون عندك فقط، يعني لو أنت رائد أعمال سالم وتقول والله أنا عندي اليوم منصة في الميتافيرس، ما تجلس بس تروق أنه والله تعالوا أنا بقدم لكم سبيس معي وكذا. فالحين مشتهر مصطلح ميتافيرس as a service، اللي نقصد فيه كيف ممكن نستخدم الميتافيرس كخدمة. لأنه مثل ما قلت الأغلبية ما عندهم فكرة كيف ممكن يستخدم الميتافيرس. فمثلا أنا كليلة أنا أروح والله للحكومة أقول لهم أنا راح أقدم لكم الميتافيرس كخدمات خاصة في التحول الرقمي. طيب إيش هي الخدمات اللي ممكن تفيد الحكومة أو تنفع المواطنين في الميتافيرس؟ لازم نفكر فيها. فهنا يجي دور خلينا نقول الأجيال القادمة أو خلينا نقول رواد الأعمال، كيف ممكن يفعلوا دور الميتافيرس على مستوى مختلف القطاعات، فيروقوا الميتافيرس كخدمات. لأن حقيقة يعني الأغلبية يقول لك أنا ما فيني بار أروح أشتري بنفسي، أبني بنفسي، أدير بنفسي، أصين بنفسي. فأنت تحتاج واحد يأخذ من عندك هذا الصداع كامل ويقول لك والله أنا راح أعمل هذه الخدمة، راح أديرها داخل الميتافيرس، وايضا راح اجمع كل البيانات لازم لك. العميل اهم شيء عنده ايش؟ البيانات. وترى هي في كل تقنيه البيانات هي اللي تكون خلاصه كل تقنيه،
صح؟
فدائما اي عميل ما يهمه الخدمه مثل ما يهمه الخلاصه. فانا هذا نصيحتي مثلا لكل رائد اعمال او كل شركه محتاجه تتوسع في الميتافيرس انهم يفكروا فيه كيف ممكن يعرضوه كخدمه هنا. أيوة.
ممكن نشوف خدمات حكومية في داخل هذه العوالم؟
ممكن، ليش لا؟ ترى هو يعتمد كل واحد إيش السيناريو اللي أنا ممكن أخلقه، إيش السيناريو اللي تريد مثلاً سالم تشوفه، إيش الخدمات خلينا نقول افتراضية اللي تحب تشوفها هناك ما تحب تسويها أونلاين.
في المناقصة هذه اللي ذكرتيها، إيش السيناريو اللي أنت متخيلت إنه يصير؟
هذا السيناريو لو يعني أتمنى فعلاً الوزارة يستثمر فيه. خلينا نتكلم عن طبيعة عمان من الشمال إلى الجنوب. إحنا دائما اللي كنا في العاصمة دائما يقولوا إحنا نحصل التدريب ونكون قريبين جدا من كل الوزارات. فإذا نتكلم عن موضوع تطوير الخدمات الرقمية بشكل عام، أو خلينا نقول كيف إن المواطنين يحسوا إنهم جزء من كل هذه المنظومة. يعني الفترة الأخيرة شفت أنه الوزارة جالسين يزوروا مختلف المناطق عشان يعرفوا بواحد من البرامج. فأنا جالسة أقول يعني زيارة هذه المناطق، هنتكلم عن عمان، عمان ما شاء الله يعني من مسندم إلى ظفار مساحات كبيرة، هذا الشيء يستغرق جهد، أموال، عناصر بشرية. لكن لو أنت عملت هذا الشيء في الميتافيرس، جبت أنت بغى تعرف برنامج، طيب ليش ما تعرف البرنامج في الميتافيرس؟ تخلي كل الناس اللي أنت مستهدفينهم في أكثر من مدينة كلهم يجوا مرة واحدة في الميتافيرس، وحتى ممكن تقسمهم بناء على المدن، تقول والله اليوم أنا بستهدف اللي موجودين في مسقط، يلا أي واحد من مسقط أدخل عرفهم بهذه الخدمة. أنت باغي تعرفهم عشان تسمع منهم بعد، يكون عندك بعد نفس الشيء في الميتافيرس خدمة يكون انتراكتيف، تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تحليل البيانات مباشرة. هذه فقط واحدة من البيانات، هذا أيضا بيساعدهم على تطوير الخدمة. أحيانا الحكومة مثلا يضطروا أنهم يعملوا اجتماعات على مستوى الجهات الحكومية، وحتى يعملوا اجتماع على مستوى الجهات الحكومية أيضا نفس الشيء لازم يروحها مثلا، مثلا عندك مبادرة منقم، مبادرة منقم مكانها حاليا عند جامع سلطان قابوس اللي هي المكان اللي تابع مجمع الابتكار تقريبا، فمعظم الورش موجودة هناك. لو فكرنا ننقل هذه الورش تدريبية، لأنه إحنا دائما مركزين على نفس الفئة اللي موجودين وين؟ في مسقط. طيب الفئات الأخرى إيش وضعهم؟ لأنه إحنا عندنا مديريات مختلفة تتبع كل وزارة، كيف ممكن إحنا نشركهم؟ هنا يكون فائدة نصنع سيناريوهات لتحسين الخدمات. إذا عندنا إحنا تحسين الخدمات إحنا نشرك كل واحد. هنا نتكلم عن موضوع اللي هو الدايفرسيتي، إنه أنت تقدر توصل للجميع، الشمولية، توصل لكل شخص في عمان. ولما أقول كل شخص في عمان، كل شخص يقدر يقول والله أنا ما مرتاح من هذه الخدمة، أنتم محتاجين تطوروها. خلينا أعطيك مثال، الفترة الأخيرة تم تدشين واحدة من الخدمات الحكومية، الفريق اللي دشن الخدمة جلسوا معي وبصراحة كنت جدا معجبة بالنظام، لأنه هذا الخدمة كانت تستغرق يمكن فوق 30 يوم، والحين مدة أسبوع واحد. قلت لهم طيب ليش أسبوع، ليش ما أقل؟ لما جيت أشوف نظام، يعني الحمد لله أنا كان عندي إمكانية أن أدخل أشوف في النظام، لأنه في النظام في أكثر من جهة اللي تعمل الموافقة. دخلنا في النظام كانت في جهة واحدة هي اللي تتأخر دائما، هذاك الجهة 2-3 أيام. قلت لهم طيب إيش المشكلة مع هذه الجهة؟ قالوا له والله إحنا كل مرة نتصل فيهم نقول والله في موافقات وافقوا عليها. قلت لهم طيب هذا الشيء غلط، يعني أنتم كأفراد مسؤولين عن هذا النظام المفروض ترفعوا هذا الموضوع على مستوى رئيس الوحدة، لأنه مثل ما قلت ما أنه إحنا بس ندشن خدمة نقول خلاص إحنا مونا طيبة. فأنت ممكن يكون عندك هذه الخدمات أنت محتاج تطورها باستمرار، تجيب الأفراد تشوف رأيهم هل هم راضين عن هذه الخدمات ولا ما راضين عنها. يقولك والله ليش 6 أيام، ليش ما يكون يوم؟ لما تبحث أكثر راح تكتشف وين الخلل، لأنه ترى هي خلينا أقول تغذية الرجعة للأفراد هي اللي تساعدنا على تطوير خدماتنا، هي اللي تقول والله إحنا بدل لا تكون الخدمة 6 أيام ممكن نخليها يوم واحد، هنا يخلي الواحد يفكر باستمرار إنه يطور خدمات. فحتى كنت أكلمهم أقولهم طيب ليش ما رفعتهم؟ وإحنا محتاجين حتى نستخدم الميتافيرس عشان موضوع تمكين الأفراد، نتكلم طول الوقت معاهم، نناقش هذه الخدمات، نشوف هذه الخدمات هل هي يعني وصلت إلى درجة الامتياز ولا لا. وأنا أقول مفروض إحنا نوصل مرحلة نستفيد من هذه التقنيات عشان تساعدنا في التطوير، وأيضا استخدام مبدأ العقاب. أنا أقولهم أنا في جهة واحدة أخرت الخدمة إحنا مفروض نرفعه على مستوى رئيس الوحدة، ما صار فيه على مستوى رئيس الوحدة ترفع على مستوى مجلس الوزراء، لأنه صارت عندنا أنظمة إلكترونية، فممكن نستخدم التقنيات في كل مكان، لكن نستخدم مثل ما قلت. فتخيل هذه الخدمة موجودة معنا في الميتافيرس، ممكن حصل بيانات كامل أنه الجهة اللي تعطي الموافقة كم تأخرت، إذا هذه الجهة تأخرت في إعطاء الموافقة خلاص تدفع غرامة، خلاص ما نقول الأفراد هم يدفعوا الغرامة، ممكن هي الجهات. فإحنا هذه التقنيات راح تساعدنا في التطوير المستمر لكل تقنية.
تمكننا اساسا نشوف وين الـ وين الـ وين وين التاخير جالس يصير يعني.
ايوه، وايضا كيف احنا بعد بنستفيد ايضا من الميتافيرس. خلينا نقول احنا نستفيد من الميتافيرس ايضا في تقليل المباني. الحين لما تروح على مستوى المناطق، احنا طبعا عندنا وزاره، والوزاره عندها مديريات في مختلف مناطق السلطنه. فعلى مستوى مختلف مناطق السلطنه، احيانا تدخل هذه المديريه بتلقى فيها شخصين ثلاث اشخاص اللي يداوموا. طيب ليش؟ لما تفكر فيها التكاليف، الكهرباء، الماء، ما ممكن احنا نسوي هذه الخدمه اونلاين او افتراضيا؟ الحين يعني الفتره الاخيره حتى على مستوى قطاع البنوك، اقول قطاع البنوك، احنا خلاص وصلنا مرحله الاجيال الحاليه خلاص الواحد ما يحب حتى يروح الى البنك، صح ولا لا؟
بالضبط.
فالحين الميتافيرس راح يحل هذه الاشكاليه، اشكاليه المباني موجوده في كل مكان، من غير موضوع الموظفين. الموظفين التابعين وزارة معينة دائما حسوا نفسهم أولاد البطة السوداء، يقولوا إحنا أولاد البطة السوداء لأن إحنا ما تابعين المقر الرئيس الوزارة، لأنه ما يكون في تفاعل بينهم وبين بقية الموظفين، ما يكون في تفاعل بينهم وبين مثلا رئيس الوحدة. فتخيل كل وحدة لو عندها مثلا مبنى افتراضي في الميتافيرس، أول شيء على مستوى المؤسسة نفسها راح يقدروا يجمعوا كل الموظفين، راح يكون عندهم أكثر من فعالية. يعني دائما الوزارات على سبيل المثال او الشركات يكون عندهم تحدي كيف ممكن احنا نجمع كل الموظفين في مكان واحد. فنقول انتم حتى ترفعوا من مستوى الانتاجيه، لانه تشعر الموظف انه هو جزء من هذا الكيان مهم جدا. ولو رحت فعلا اليوم تسال اللي موجودين في الفروع الاخرى دائما يحسوا نفسهم احنا مهمشين، احنا مظلومين، بتسمع هذا الكلام لأنه ما يحسن منتمين. فهذه المنصات الافتراضية راح تساعد المؤسسات وشركات القطاع الخاص من رفع خليني مستوى الانتماء المؤسسي. ما راح الواحد يفكر يقول والله أنا خلاص ما فيني بارض إن أكمل معهم أنا مهمش، لا، راح يحس أن إحنا جزء من هذه المؤسسة وراح يعرف كل أخبار المؤسسة. هذا على مستوى الموظفين. وعلى مستوى البيئي، المؤسسات راح تكون قادرة على تكليف المصاريف، لأن لما يكون عندك مبنى احسب الأشياء اللي هي التشغيلية، الكهرباء، الماء، الموظفين الموجودين هناك، الصيانة، هذه وحدة تتكلف ثروة. بدل لا يتم خلينا أقول إحنا نصرف هذه المبالغ على مباني تستهلك منا ميزانية، نصرف هذه الميزانية على تمكين الموظفين والأفراد بشكل مستمر، لأنه المعرفة هي أقوى سلاح حتى نمكن الأفراد ويطور الخدمات بشكل مستمر.
طيب، ما تعتقدي أنه هذا يعني التسارع تجاه التوجه للعوالم الافتراضية راح يهدد الحياة الاجتماعية الحقيقية؟
ما أعتقد. إحنا لما بدأ الإنترنت نفس الكلام صار، أول ما بدأ الإنترنت نفس الكلام اللي قلت لي الحين، حتى لو رجعت في الصحف كان يقولوا ما بس الإنترنت، خلينا أقول شيء، لما بدأ التلفزيون.
صحيح.
لما بدأ التلفزيون ترى هو شيء طبيعي، احنا كبشر ايش احنا نقول يا ربي، نعارض اي شيء جديد، اي شيء جديد ظهر في حياتنا نقول والله هذا الشيء مضر علينا، هذا الشيء راح يبعدنا عن حياتنا الاجتماعيه. لا والله، ترى انت مثل ما راح تستخدم الحين وسائل التواصل الاجتماعي هي نفس الحاله، نفس السيناريو. فيعتمد على كل شخص كيف يستخدم. مثلا اليوم عندك في افراد مدمنين وسائل التواصل الاجتماعي طول حياتهم في وسائل التواصل، لكن هل معنى احنا كنا مدمنين؟ لا. فهذه هي تصرفات فردية. فعلى كل تقنية نفس الكلام يطلع. نفس الشيء لما طلع موضوع الحواسب، صارت مظاهرات في الثمانينات ان الحواسب قاعد تضيع مستقبل التعليم، والحواسب، وبعدين دخلت الحواسب خلاص. الانترنت نفس الكلام، وسائل التواصل نفس الكلام، المنصات الافتراضية نفس الكلام. الحين إيش بعد صاير؟ تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإحنا ماشيين. هو أهم شيء نحن يكون عندنا خلينا نقول سياسات واضحة كيف نستخدم هذه التقنيات بشكل صحيح. وهذا كل دولة طبعا تشتغل على موضوع السياسات لكل تقنية. كل تقنية إيش أساسيات استخدامها، إيش الإخلاقيات المرتبطة فيها، لأن مثل ما قلت موضوع الإخلاقيات بعد مهم جدا. عندك مثلا بعضهم قد يستخدموا التقنية بشكل سيء جدا، فهنا احنا الرقابة ايضا اذا كان على مستوى اطفال لازم يكون في رقابة على مستوى دولة. فهذا يعتمد ايضا من دولة الى دولة كيف سياستهم في ادارة هذه التقنيات.
طيب نرجع لموضوع أنت تكلمتي عنه اللي هو كسب المال داخل هذه العوالم. إيش في أفكار، إيش في تطبيقات، نماذج ممكن نعرفها عن مسألة كسب المال داخل هذه العوالم؟
داخل هذه العوالم يعني مثل ما قلت، أنا محتاجة أروق لخدمة أو أبيع منتج. أبيع منتج الفئة القادمة مثل ما قلت أنه ما يحبوا مثلا يروحوا يتسوقوا أونلاين أو أنه خلينا نقول فيزيكال، فكل منتجاتهم راح يبيعوها في هذه. يعني أنا تكلمت عن شركة عمانية التقيت فيها مؤخرا، بس مثل ما قلت هل هي الجيل الحالي مستعد ولا ما مستعد؟ فأنا دائما أقولهم إذا تشوفوا الجيل الحالي بعد ما واجد متقبل على الميتافيرس، استخدموا الميتافيرس على مستوى أمور أخرى، على مستوى التعليم، مستوى الصحة، مستوى السياحي. كيف أنا مثلا أروق سياحيا لعمان برا؟ اليوم لما تكلم عن الميتافيرس، أي دولة تتكلم عن الميتافيرس كل حال يصفق له، أوه واو يستخدم الميتافيرس. فإحنا مفروض نتواكب، ما نقول والله إحنا ما نريد نقرب هذه التقنية خلينا نقرب الآخرين. أنا أقولهم لا، اركبوا القطار وكونوا من الأوائل، لا تنتظروا وتكونوا نهاية القطار، لأنك إذا انتظرت أنك تكون في نهاية القطار
بيكون مكلف.
خلينا أقول مكلف، أنت خلاص بيكون فاتك القطار وبتكون متأخر. فأحسن أنك تكون من الأوائل في تطبيق التقنية ولا أنك تكون متأخر جدا. مثل ما الحين قصة الحين تصير حرب تقنية بين كبرى الشركات العملاقة في العالم، لما بدت تقنيات توليد الذكاء الصناعي. خلينا أخبرك هذه القصة، قصة شات جي بي تي. لما بدأ شات جي بي تي لما بدأ شركة اسمها أوبن إي آي، وتم تدشينها متى؟ نوفمبر 2022. شات جي بي تي عمل تهديد لمن؟ الشركات العملاقة اللي احنا نعرفها. أول شيء أوبن إي آي ما حد كان يعرفها، فجأة اشتهروا. اللهم يمكن اشتهروا لأنه بعد مايكروسوفت استثمروا فيهم. ترى اللي قاس يصير الحين أنه معظم الشركات العملاقة إذا حصلت شركة تقنية ناجحة أنا والله بستثمر فيها، بستثمر فيها، أحاول استحوذ عليها عشان أكون أنا المتصدرة. أول ما مايكروسوفت استثمرت في شات جي بي تي صار تهديد على من؟ على الشركات الأخرى، على جوجل، ميتا، مايكروسوفت، أبل وشركات أخرى. وهذا يذكرني بنفس قصة نوكيا. نوكيا كانت أول متصدرة في عوالم الهواتف النقالة، كان أول شيء ما حد يجيب نوكيا. نوكيا استمروا على نفس التقنية، قال إحنا ما رح نطور، إحنا خلاص كل حد يشتري تلفوناتنا ما رح نغير. لكن أول ما دخلت أبل، دخلت سامسونج وهواوي وغيرهم، نوكيا اليوم للأسف متأخر عنهم بكثير. فنفس الواقع اللي قاس الحين يصير الحين، لما صار أوبن إي آي طلعت جوجل قالت والله خلاص أنا طورت كل خدماتي، ما بس خدمة واحدة، لا قالوا كل خدماتنا. صار عندهم تقنية جديدة سميوها بارد، فأنت تدخل على بارد نفس ما تدخل على شات جي بي تي، وأعلنوها في مؤتمر صحفي قوي. لأنه إذا جوجل ما تكلموا عن أنهم قاسين طور تقنياتهم قد يكون خارج السوق، وهم كانوا متصدرين لسنوات طويلة.
صحيح.
من الفترة الأخيرة الأسبوع الماضي حتى طلع في السوق ميتا، شركة ميتا اللي احنا كنا نعرفها كنا فيسبوك. شركة ميتا تحالفت مع شركة تقنية كبيرة مثل مايكروسوفت ودشنوا تقنية، أو خلينا أقول تطبيق في توليد النصوص اسمه لاما 2. فشوف كيف الصراع الحين بين كبرى. وفي بعد خبر آخر، أبل راح تطلق أيضا تطبيق خاص فيها في توليد النصوص خاص في أبل. فلأنه اللي ما يواكب تقنية ممكن يخسر ويطلع من السوق في أي لحظة. وهذا الواقع اليوم إحنا على مستوى الحكومات، كل حكومة تحاول تثبت نفسها إن أنا متقدمة في مجال التقنيات، تبنيها استخدامها وإلى آخره. وما دام نحن تكلمنا عن ميتا، إذا تخلوني أخبركم عن قصة بعد ميتا مع الميتافيرس.
خبرينا.
لأن الأغلبية يربط قصة ميتافيرس بميتا.
شركة ميتا.
لو لاحظت يعني إحنا كنا نعرف فيسبوك، حتى الأغلبية لما نقول ميتا ما يعرف من ميتا. أوكي فيسبوك. فيسبوك غيروا مصطلحهم إلى ميتا متى في 2021 لما شافوا تقنية الميتافيرس بدت تطلع وتشتهر. أول ما اشتهرت قالوا إحنا ماشي حل غير إن إحنا نغير البراندينج ونبدأ نستثمر أيضا ويكون عندنا منصة افتراضية خاصة فينا. وفعلا عملوا منصة افتراضية خاصة فيهم اسمها هورايزن وورلد، عالم هورايزن. فهذه المنصة كانت تقريبا في المرحلة التجريبية في أمريكا وبعض الدول الأوروبية. احنا يعني على صوب الشرق الأوسط ما كانت وصلتنا، واستثمروا فيها بالملايين. بعد فترة يمكن خلال هذه السنة طلع مارك زوكربيرج صاحب ميتا قال والله احنا نشوف الميتافيرس فاشل ونعتبرها تقنية ميتة، بناء على الجملة اللي قالها. كثير مجلات عالمية صرحت أنه والله الميتافيرس ميت، حتى في صورة انتشرت rest in peace metaverse، الميتافيرس في ذمة الله. فهذا المفهوم الخاطئ الأغلبية إلى اليوم رابطين أنه تقنية الميتافيرس بالميتافيرس بميتا. فنقول إذا شركة واحدة فشلت ما معنى أنه البقية أنه التقنية كامل راح تفشل.
بس هذه شركة كبيرة حطت استثمار كبير أكيد في هذه التقنية. إذا هذه الشركة قالت أن الموضوع فشل أو أنه ما منه قدوة، يعني أصور إلى حد كبير الموضوع
هو
هذا.
هو هم فشلوا فيه لأنه وصل عدد المستخدمين معهم إلى 300 ألف فقط، بينما المنصات الأخرى اللي هم سبقوهم في هذا المجال بالملايين. هم لو أذكياء كان يستحوذوا على واحدة من هذه المنصات اللي سبقتهم في هذا المجال، لأنه متى في 2016 استحوذوا على شركة أوكولوس. أوكولوس اللي تبيع النظارات الافتراضية، هم نجحوا في هذا الجانب. وهذا اللي خليني أرجع أقول الميتافيرس هو عالم كبير، في أكسسوارز مثل ما نقول إحنا، أكسسوارات إحنا ممكن نستخدمها، فيها نظارات افتراضية، فيها ساعات افتراضية، في كثير أشياء مرتبطة. أنت لما تدخل هذا العالم كيف تكون عندك تجربة ففيها عالم افتراضي، فيها
حسن تجربة وجودك في أيوة. الميتافيرس.
فتخيل هم فقط اشتروا فقط واحدة من الشركات المرتبطة، شركات أخرى مثلا متخصصة في بناء الشخصيات الافتراضية، في شركات يعني ما شاء الله بالملايين حتى فوائدهم، تخيل. فما نقدر نقول لها التقنية فاشلة لأن في أكثر من شق فيها. ففشل الميتا، فلما فشلوا فيها قالوا احنا بنروح اتجاه ثاني. دخلوا وين الحين؟ دخلوا في صناعة توليد تطبيقات الذكاء الصناعي. علشان كذا الأسبوع الماضي دشنوا اللي هو التطبيق الجديد بالتحالف مع مايكروسوفت، وأيضا دشنوا تطبيق ثريدز اللي الأغلبية بدأ الحين يتوجه لثريدز لأنهم عندهم إنستغرام. فهم الحين قاعدين يرجعوا مرة ثانية يحاولوا يطوروا تقنياتهم بطرق مختلفة. فشلوا في تقنية واحدة، أوكي الله خلينا نرجع إلى التقنيات الأخرى.
وين شايف هذه الحرب ما بين كبريات الشركات وين رايح؟
أنا والله بصراحة أقول لك إحنا مستمتعين هذا الصراع اللي قاعد يصير بين هذه الشركات الكبرى، لأنه إحنا مستفيدين صح كل بياناتنا معاهم، لكن إحنا قاسين نستفيد لأنهم هم يتسابقوا في تطوير التقنيات. أول ما طلع شات جي بي تي نفس ما قلت لي إحنا وين متوجهين والعزلة وهذا مضر علينا وهذا راح يتجسس علينا، لكن كنت أقول لكل شخص أنت فكر كيف راح يفيدك شات جي بي تي. أتذكر أن أول ما بدأت تقنية شات جي بي تي بدأت تستخدم في البيت، رحت في البيت علمت خواتي كيف يستخدمه، علمت أبوي كيف يستخدمه، الفيل كان مبهور كيف يستخدم هذه التقنية. قلت لهم استخدموه في سيناريوهات أنتم راح تفيدكم في العمل. واحدة من السيناريوهات اللي عرفت عنها قطاع النفط والغاز. قطاع النفط والغاز عندهم خصوصا اللي يشتغلوا في الآبار عندهم معادلات صعبة يشتغلوا عليها، في معادلة يمكن شهرين هم يحاولوا يحلوها. بعدين قال ليش ما نقرب شات جي بي تي؟ شات جي بي تي في ثواني حل المشكلة. فأنت ممكن تستخدم هذه التقنيات حتى ترفع الإنتاجية في العمل معك.
عجيب.
فكل هذه التقنيات إحنا بالعكس إحنا قاسين نستفيد منها. كانوا يقولوا والله الطلاب خلاص راح يقتربوا ما راح يتعلموا، قلت لهم بالعكس
وغيره.
قلت لهم العكس، إحنا الحين لازم نتحداهم. أنت الحين ما تطلب منهم يكتبوا بحث عادي، أطلب منهم يصنعوا منتج، يصنعوا مثلا أفاتار، يصنعوا شخصية افتراضية من خلال استخدام الذكاء الصناعي. خلي هذه الشخصية الافتراضية تتكلم وتتقدم حتى خدمة. فالطلاب ترى مهاراتهم خصوصا طلاب هذا الجيل مهاراتهم أحسن عنا بكثير. فخلاص إحنا يعني زماننا المنهج اللي كنا نستخدمه فوض ما يتم استخدامه بنفس الطريقة للأجيال الحالية،
لأنه موجودة عندهم أدوات ما كانت موجودة الآن
بالفعل.
ما كانت موجودة.
فالأجيال الحالية هم أكثر على المنصات الافتراضية، فمفروض إحنا نعطيهم. يعني حتى أنا مرة قدمت ورشة على الميتافيرس في كلية وسألت الطلاب، كان الأكاديميين موجودين، الأكاديميين كانوا ما يعني ما مرتاحين عشان شات جي بي تي، لأنه عارفين أن الطلاب طول الوقت أنه كل بحوثهم استخدام شات جي بي تي، بس قلت لهم أنتم المفروض الحين تطوروا مناهجكم. سألت الطلاب هل أنتم مستعدين تشتغلوا على مشاريع ضخمة في الميتافيرس؟ قالوا إحنا مستعدين. تخيل هذا كان في نفس المكان، فحفظ ما نستهين حتى بمهارات الطلاب.
طالما هناك في التقنيات قاسة تتطور لابد أن التعليم أيضا.
فأنا دائما أقول إحنا لازم نتعلم كيف نتكلم لغة العصر، لأنه يعني أنا واحدة من المواقف اللي صارت لي يمكن من 5 سنوات، كنا في تجمع عائلي، فكانوا متجمعين بنات العائلة في المدرسة هن، ويتكلموا بشكل يعني كذا، يعني إيش أقول لك يا ربي، حوار مثري وكذا. شدني الحوار، كان يتكلم مع خالتي، وخالتي مدرسة كيمياء. لما دخلت معهم سمعت تقنية نانو تكنولوجي من 5 سنوات.
عجيب.
أنزين قلت سألتهم، قلت لهم إيش النانو تكنولوجي؟ إيش كانت ردة فعلهم؟ حسسوني إن أنا كأني ما درست. فيقول لك اللي في العصر الحالي اللي ما يعرف عن هذه التقنيات تعتبر أمي ترى.
هذه الأمية الحديثة.
هذه الأمية الحديثة. فالأمية الحديثة ما هي اللي ما يعرف يقرأ ويكتب، لا، اللي ما يعرف عن هذه التقنيات. فنقول حتى الآباء والأمهات ترى أولادكم خلاص يعرف عن هذه التقنيات، أنتم لازم تعرفوا عنها.
صحيح.
تعرف عن كل هذه التقنيات، لأنكم ما تريدوا تظهروا قدامهم بمظهر الأمي.
صحيح.
فضروري جدا حتى على مستوى الجهات الحكومية لازم يصير في تسارع أن الواحد يعرف عن كل هذه التقنيات. ليش؟ لأنه في الجهات الحكومية هم اللي يعطوا التصاريح. أنت اليوم جاي وتقول أنا باغي أشتغل في تقنية البلوكشين، تقنية الميتافيرس، بتروح لجهة حكومية عشان يعطيك تصريح مثلا تبغي تفتح مشروع أو كذا، يقول لك والله أنا هذا شيء جديد بالنسبة لي ما أعرفه. إيش بيسوي؟ بيخلي معاملتك في الطاولة أو أنه يرفضها. فلازم أيضا على مستوى المؤسسات التقنيات كل موظف لازم يكون عارف. يعني إحنا نتكلم عن شات جي بي تي، ما زال في بعض الموظفين ترى ما يعرف عنه. إيش هذا شات جي بي تي؟ ما يعرف العالم وين متوجه. فنقول يعني ترى الحين نتكلم عن تقنيات توريد الذكاء الصناعي، ترى هي نفس ما جوجل بدا في حياتنا.
صحيح.
كيف لما جوجل دخل من 20 سنه وكان في هجوم شرس عليه، احنا اليوم جوجل سيرش ما نستغنى عنه. الحين قول والله ما نقدر نستخدم عن تطبيقات توريد الذكاء الصناعي، لان قاعده تساعدنا كثير في اعمالنا، بدل لا تجلس ولا بالساعات تكتب ايميل ترد على عميل، خلاص راح ذاك الزمن. الحين بس تعطي الاوامر، تعمل اخر مره وحده تواصلت معي قالت والله انا اريد اسافر وبغيت تساعديني في جدول سياحي، قلت لها ليش انا اساعدش، استخدمي واحده من التطبيقات. قلت لها حتى ممكن يسوي لك جدول ويقترح لك الاماكن ويقترح لي شو المطاعم كل شيء، انت بس اعطيه الاوامر، كلميه كشخص تستفيدي منه. يعني الواحد انه يكون عنده استشاري خاص، اول تدور من استشاريين تدفع لهم بفلوس. أقول إحنا الاستشاريين خلاص بيروح زمننا، لأنه صار الحين عندنا تقنيات.
صحيح.
هي حلت محل استشاريين.
وهذه التقنيات تختصر عليك يعني.
تختصر عليك، فالمفروض كل شخص خلاص الحين يتعلم كيف يستخدمها بالطريقة الصحيحة. ولما أقول بالطريقة الصحيحة، ما زال بعض يستخدمها بطريقة علشان بس يتسلق، ما قاعد يستخدموها بطريقة أنه والله ممكن تساعدني على حل مشكلات كبيرة، أنه ممكن أنا أطور مستوى شركتي، مستوى مؤسستي. ممكن الواحد يطورها على مستوى، خلينا نقول نرجع على المستوى الحكومي. الفترة الأخيرة في واحدة كانت تقول والله إحنا عندنا الموظفين ما يعرفوا يكتبوا التقارير. طيب خلاص، هذا موضوع كتاب التقارير خلوها، الحين عندكم تقنيات تساعدكم على كتاب التقارير. التقنيات اللي قاعدين نتكلم عنها تقنيات توريد الذكاء الصناعي تساعدك، أنت فقط أعطي الأوامر، راح يختصر عليك الوقت. لأنه أحيانا عندنا تقارير دولية هي اللي تلعب دور كبير في رفع مستوى السلطنة.
أيوة.
لما يقول والله السلطنة مثلا إحنا نشوفها ما متقدمة، أحيانا قد يكون بسبب المعلومات، بسبب كتابة التقارير. إحنا اليوم عندنا فرصتنا، إذا إحنا فقط محتاجين نعلمهم كيف يستخدموها في عملهم،
عشان يكتبوا تقرير،
عشان يكون تقرير في كل المعلومات اللي هم فعلا يريدوا يبرزوها. فالحين هذه هي طريقة تمكين الأفراد داخل هذه المؤسسات، لأنه هذا الشيء ينعكس على الدولة بالكامل.
التمكين الآن أنه استخدام هذه التقنيات،
استخدامها وتعليمهم طويفة. يعني ما بس أنه استخدام، فأنت كيف تضمن أنهم راح يستخدموا هذه التقنيات؟
بالضبط، تعليمهم كيفية استخدامها،
تعليم وكيفية توظيفها. تعليم كيفية استخدامهم. فالحين كل مؤسسة تبدأ خلاص تدربهم، تقول والله تعالوا فلان لاحظنا احنا عندك يعني نقص او قصور، لانه في بعض مثلا الاقسام قد يكون عنده فيها عندهم نقص في الموارد البشريه. طيب كيف نساعدهم؟ خلها التقنيات تساعدهم في زياده الانتاجيه.
رهيب جدا.
وموضوع التمكين مهم جدا مثل ما قلت، انه ممكن يكون داخل الميتافيرس. داخل الميتافيرس بدل لا تروح تحجز لك مكان في فندق، ما اقول لك ما زال اغلبيه يحب موضوع اللي هو
اللقاء الشخصي.
اللقاء الشخصي، لكن احنا ممكن اذا احنا مستعجلين في تمكينهم احنا ممكن نبدي من خلال هذه المنصات الافتراضيه حتى نوصل للجميع. بعض الورش ممكن تسويها شخصيا، لكن خلينا نكثر بالمنصات الافتراضيه حتى ما نقول احنا ما عندنا ميزانيه ما عندنا وقت، فهذا راح يساعدنا على التمكين المستمر لكل الافراد في جميع المؤسسات وجميع المناطق في السلطنة.
عجيب عجيب عجيب. قبل ما نختم هذا الحوار، كم أرض عندك في الميتافيرس؟
كم إيش؟
كم أرض؟
كم أرض ولا أرض. أنا أستخدم الميتافيرس إن أستمتع فيها مثلا إذا كان في كتجربة، فبين فترة فترة أدخل، قد يكون مؤتمر، قد تكون فعالية، قد يكون معرض. حتى الحين صارت معرض يتم تدشينه داخل الميتافيرس. جميل. فأستخدم الميتافيرس كتجربة بشكل عام.
ممتاز جدا، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. إذا كان حابة تقولي شيء أخير ممكن نختم فيه هذا الحوار.
والله بالعكس، يعني جزاكم ألف خير، وسعدت جدا أني أتحدث عن هذا الموضوع الشيق اللي الكل يتوقع أنه موضوع معقد، لكن أقول هالموضوع أسهل بكثير من اللي إحنا نتصوره. فأتمنى فعلا أنه يتم استخدام هذه التقنية وما نتأخر، نكون إحنا سباقين، وعندنا فعلا الحمد لله كثير كفاءات عمانية متقدمة في هذا المجال، فخلونا نستخدمه بطريقة نكون سباقين في تمكين الأفراد في كل محافظات السلطنة.
شكرا شكرا يا ليلى، يعطيك العافية. انت جلي شكرا على وقتك، شكرا على
يعطيك ألف عافية
على هذا التبسيط وهذه النماذج اللي اعطيتينا اياها وقربتينا الى العالم المتبس.
اتوقع ان بيكون عندك استوديو افتراضي ان شاء الله.
ليش لا، ليش لا،
عشان تسوي في بقيه
عشان نرجع نسوي هذا الحوار مره ثانيه في المتبس.
ليش لا.
شكرا جزيلا. وانتم ايضا شكرا على طيب المتابعه. اتمنى ان هذه الحلقه سهلت فهم العالم الميتافيرس وهذه العوالم الافتراضية المتداخلة. شكرا جزيلا. لا تنسوا متابعتنا على شبكات التواصل الاجتماعي شبكة قاف، ولا تنسوا كذلك الاشتراك في البودكاست لتصلكم حلقاتنا الجديدة أول بأول. الشيء الأخير للرعاية والإعلان في بودكاست قفير، بإمكانكم التواصل مع فريق الرعاية في شبكة قاف، وإيميلهم موجود في وصف الحلقة. شكرا لكم، نلقاكم في حلقة قريبة.